بسم الله الرحمن الرحيم.
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رحمة للعالمين. رحمة للعالمين إلى القلوب المؤمنة التقية النقية. رحمة للعالمين من إعداد وتقديم عبد الله حسن. رحمة للعالمين للمخرج زكريا الهاتف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أزكى الأنبياء وخاتم المرسلين محمد الرحمة المهداة إلى العالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. نواصل أيها الإخوة الكرام الحديث في هذه الحلقات عن النبي الكريم وعن رسالته العظيمة، الرسالة التي أخرجنا الله سبحانه وتعالى بها من الظلمات إلى النور، الرسالة التي مثلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم تمثيل، النبي الذي كان نموذجا يمشي على الأرض، نموذجا للإسلام، نموذجا للقرآن، فكان خلقه القرآن وكان هديه القرآن وكان مسيره ومبدأه ومنطلقه هو القرآن الكريم في حركته إلى الله سبحانه وتعالى، في هدايته للأمة، في خلقه، في تعامله. ونحن أيها الإخوة الكرام عندما نستطلع النص القرآني في وصف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أشار إلى هذا القلب الكبير الذي وسع البشرية كلها رحمة، فقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولأحد أن يقول كيف وصلت رحمة هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العالمين، وهل بإمكانها استيعابهم؟ هذا ما يجيب عليه أحد الإخوة الباحثين الكرام في تناوله لهذا الموضوع، حيث قال: نجيب على هذا الكلام من خلال دراسة الفترة التي وصل فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الوجود، حيث كان الناس في حالة طغيان بلغ فيها الظلم كل مبلغ، يقتل بعضهم بعضا ويقتاتون من قتال بعضهم لبعض، ويدفنون بناتهم أحياء خشية العار، بل وإن حقوق الضعفاء فيهم مصادرة، ويمارس المستكبرون فيها أشد أنواع البطش والقهر للطبقات المستضعفة، وسواء كان ذلك في قبائل عرب الصحراء أو أم القرى أم في بلاد فارس والروم، كانت الحالة واحدة من حيث مدى الظلم والاستبداد والانحراف السلوكي والقيمي لهذه المجتمعات. فكانت رحمة الله سبحانه وتعالى هي قدوم هذا النبي المخلص صلوات الله عليه وعلى آله، وكلما نراه اليوم وقبل اليوم إلى زمن الرسول الأكرم من هدى وصلاح واستقرار ولو نسبيا، هو من بركة هذا النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. بل لا نبالغ كما يقول الباحث إذا قلنا أن هذه الطفرة العلمية في شتى أنواع العلوم والتكنولوجيا هي من بركات رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أوتيت هذه الأمة من الإمكانيات والعلوم ما فاقت به على أمم كانت قبلها، ولا شك أنها بركة من بركاته وانعكاسا واضحا للرحمة التي أرسل بها صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يتنافى ذلك مع ما نراه أن هذا التطور العلمي جاء بأياد غير إسلامية، لأن كل ذلك كان يوما ما في متناول المسلمين، بل هم من أسسوا بنيانه لكنهم تخلوا عنه ودخلوا في صراعات عقيمة لا زالت آثارها إلى اليوم، حتى أضاعوا تاريخهم وحضارتهم وأدرك المجد غيرهم. كل ذلك فيما يخص الرحمة العامة للعالمين كما يشير الباحث. أما الرحمة الخاصة التي قال الله عنها بالمؤمنين رؤوف رحيم، فقد تجلت واضحة في تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع الأمة حال حياته من كرم الشمائل وطيب الأخلاق وحسن التعامل، حيث حكى الله تعالى عنها بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبقلبه الكبير والممتلع عطفا ورحمة استطاع أن يؤلف بين عرب الصحراء الأجلاف ويكبح جماحهم ويهديهم إلى صراط الله تعالى في تعامل راق وأدب جم، حتى أنه استطاع أن يستميل قلوب وعقول من كانوا في الطرف الآخر حين خبروا معاملته وصبروا أخلاقه وسعة صدره، فأصبحوا من الهائمين حبا له والمطيعين لأمره والمجاهدين بين يديه. كل ذلك حينما رأوا إنسانا آخر قلبه مفعم بالرحمة والحب والحنان، فرأوه النبي الرحيم في بيته وبين أهله ومع خدمه ومواليه وبين صحبه وأنصاره في إقامته وأسفاره في سلمه وحربه. رأوا رجلا لا يكافئ بالسيئة السيئة، ولا يحقد ولا يغدر ولا يقسو ولا يعنف، ليس فظا ولا غليظا ولا منفرا ولا متشددا، سمحا بشوشا كريما مسامحا، يجمع ولا يفرق، يرقع ولا يمزق، ينزل الناس منازلهم ويلتمس للمخطئين أعذارهم، حريص كل الحرص أن يدخل الناس كافة في دين الله، حتى أنه كاد أن يهلك نفسه حرصا على هداية أمته، حتى أن الله تعالى عاتبه على هذا التفاني بقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. بل والأكثر من ذلك أن نرى هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وعلى آله الذي حاصره قومه في شعب أبي طالب وأخرجوه من بلده وتآمروا على قتله وعذبوا أتباعه وحاربوه وآذوه وسبوه لم يكن يوما انتقاميا أو داعية لثأر، بل نراه عندما أذفره الله عليهم قال: لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. ويضيف الباحث أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى لم يترك لأحد ما أن يقرر في شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، بل تولى ذلك بنفسه في آياته الواضحات، سواء عن بيان عظمة أخلاقه ورحمة قلبه وحرصه على هداية أمته، أو عن تعليم الأمة كيف التعامل معه وعدم التقديم بين يديه وعدم رفع الصوت بحضرته وانتظاره حتى يخرج من حجراته والتصدق قبل مناجاته، إضافة إلى أنه فرض طاعته وحبه ونصرته واتباعه، وجعل ذلك من جنس عبادة الله وحده ومما لا يتم الإيمان إلا به. لكننا وللأسف في المقابل نجد أن هناك في المعسكر المعادي لهذا الدين من الذين حاولوا حرف مساره المستقيم عبر التشبيه الممنهج الذي لم يستثني حتى قائد هذه الأمة ومعلمها الأول الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنالوا منه أيما نيل وتطاولوا على مقامه الأرفع أيما تطاول. وأن كتب التاريخ والحديث لم تمتلئ بهذا الانحراف الخطير، بل حتى في مناهجنا الدراسية نجد الكثير من هذه الأخطاء التي تتحدث عن شخصية الرسول وعن رسالته وعن أخلاقه وعن تصرفاته، وهذا مما ينبغي أن يلاحظ وأن ينقل المنهج منه. وسنتحدث بإذن الله أيها الإخوة الكرام عن بعض ذلك التشبيه الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل من ينتسبون إلى الإسلام أولا، ثم المعسكر المعادي بشكل عام، المعادي للرسالة النبوية، المعادي للقرآن الكريم، المعادي للخط الإلهي المستقيم. نتحدث عنه بإذن الله في حلقة قادمة، ونصلي ونسلم ختاما على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.
رحمة للعالمين، إلى القلوب المؤمنة التقية النقية. رحمة للعالمين، من إعداد وتقديم عبد الله حسن. رحمة للعالمين، للمخرج زكريا الهاتف.